بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وكريم حبيبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. الفصل الثالث: انقسام الوجود في نفسه إلى ما لنفسه ولغيره. عرفنا أنه ثبت لدينا أن الوجود منه ما هو في نفسه ومنه ما هو في غيره. في هذا الفصل يقسم المصنف الوجود في نفسه إلى قسمين: وجود في نفسه لنفسه، ووجود في نفسه لغيره. طبعا وهذا التقسيم لا بد وأن يكون متأخرا أو مبنيا، كما اتضح في البحث السابق، على اللحاظ الاستقلالي، وإلا فقد عرفنا أن نشأة الوجود لا تتضمن إلا واجبا في نفسه واحدا، وهو الباري عز اسمه. والباري وجوده في نفسه لنفسه، وليس وجوده في نفسه لغيره. فهذا التقسيم للوجود في نفسه إلى وجود في نفسه لغيره ووجود في غيره لنفسه، إنما يصح بعد توجيه اللحاظ الاستقلالي إلى وجودات المعاليل، وتحولها بذلك إلى معان اسمية وموجودات في نفسها، فحينئذ تارة تكون هذه المعاليل من قبيل وجود العرض، وأخرى تكون من قبيل وجود وإن كان الوجود في نفسه لنفسه أو الوجود في نفسه لغيره لا ينحصر بالعرض كما سيأتي. إذن هذا التقسيم إنما هو بعد الأخذ بعين الاعتبار إلى اللحاظ الاستقلالي وليس من دون ذلك. وضح المصنف القسمين المذكورين بالبيان التالي، وحاصل أن من الوجودات المستقلة ما تطرد العدم عن ماهيتها فقط، ومنها ما تطرد العدم عن ماهيتها وعن شيء آخر. هذا كبيان إجمالي للمطلق. فما يطرد العدم عن ماهيته فقط نسميه بالوجود في نفسه لنفسه، إذ إنه ليس وجودا إلا لنفسه، لأنه ليس طاردا للعدم إلا عن نفسه وعن ذاته وعن ماهيته. وأما الوجود في نفسه لغيره فذاك هو الذي يطرد العدم عن نفسه وعن غيره، فوجوده وجودا لغيره. هذا يحتاج إلى توضيح. أما ما يطرد العدم عن نفسه فقط وعن ماهيته فقط فكالجوهر، كالأنواع التامة الجوهرية كما عبر المصنف، كالإنسان مثلا أو الفرس، فإن وجود الإنسان لا يطرد العدم إلا عن ماهية الإنسان، وكذلك وجود الفرس لا يطرد العدم إلا عن ماهية الفرس. وإنما الكلام في القسم الثاني الذي سميناه بالوجود في نفسه لغيره، إذ كيف يعقل أن يكون طاردا للعدم عن نفسه وعن غيره؟ هناك بدوا احتمالان في تفسير هذا المعنى من طرد العدم.
أحد الاحتمالين باطلا والاحتمال الآخر صحيح. الاحتمال الأول أن يكون الوجود الواحد طاردا للعدم عن ماهيتين، كما لو فرضنا مثلا أن الإنسان طارد للعدم، أو وجود أن وجود الإنسان طارد للعدم عن ماهية الإنسان وعن ماهية الفرس، وهذا محال، لأن لازمه أن يكون للشيء الواحد ماهيتان وذاتان. هنا نحتاج إلى بيان الملازمة ونحتاج إلى بيان بطلان اللازم. كيف يستلزم طرد الوجود الواحد العدم عن ماهيتين أن يكون للشيء الواحد ماهيتان؟ وأيضا ما هو الوجه في استحالة ذلك؟ أما بيان الملازمة فبأن يقال إنه ما دام طاردا للعدم عن ماهية نفسه فيكون وجوده وجودا لماهية نفسه، وما دام طاردا للعدم عن ماهية غيره فوجوده وجود لماهية غيره أيضا، فيكون الوجود الواحد مجمعا للماهيتين، فيكون للوجود الواحد ماهيتان. هذا بيان الملازمة، وهو الجزء السهل في هذا المطلب. شوف الآن، فرضنا أن وجودا واحدا استطاع أن يطرد العدم عن ماهيتين، وجود واحد طرد العدم عن ماهية الإنسان، أي أنه حقق فردا من أفراد الإنسان، شخصا ينطبق عليه ماهية الإنسان، وهذا الوجود نفسه الذي طرد العدم عن ماهية الإنسان طرد العدم عن ماهية الفرس أيضا، فحقق فردا أيضا من أفراد ماهية الفرس، فهذا الفرد الواحد حينئذ صار فردا للإنسان وصار فردا للفرس، فيكون الوجود الواحد ذا ماهيتين. بما أنه طرد العدم عن ماهية الإنسان فقد حقق فردا من أفرادها، فقد صار وجودا من وجودات أفرادها، وبما أنه طرد العدم عن الماهية الأخرى فكذلك صار فردا من أفراد تلك الماهية، فيكون الذات الواحدة حينئذ مجمعا لماهيتين. فهذا فيما يتعلق ببيان الملازمة. وأما بطلان اللازم، ما هو الوجه في استحالة أن يكون للشيء الواحد ماهيتان؟ أن يكون للشيء الواحد ماهيتان يعني أن يكون الشيء الواحد في حال كونه شخصا واحدا تتركب ذاته من ذاتين متباينتين، وهذا خلف كونه شخصا واحدا. إذن بمقتضى أنه شخص واحد فلا بد لذاته أن تكون ذاتا واحدة، فلما فرضناه مجمعا للماهيتين صار له ذاتان، فكل ذات تطلب تشخصا، والمفروض أنه شخصا واحد فليس بقادر على أن يكون فردا لكلتا الماهيتين، فهذا وجب الاستحالة. إذن وجب الاستحالة هو لزوم الخلف، أنه لو كان له ذاتان لما كان شخصا واحدا بل شخصين، وقد فرضناه شخصا واحدا. شوف أنت تقول هو فرد للماهية الأولى وفرد للماهية الثانية، كيف يعقل لشخص واحد أن يكون فردا لماهيتين؟ هذا محال، وإن كان طبعا يعني يبقى باعتقاد بيان بطلان اللازم يبقى بحاجة إلى بيان أكثر.
هذا بناء على أصالة الماهية يصير الدليل، هذا بناء على اعتبار الجواب المشكلة أن يكون الشيء واحد ماهيتين بناء على كونه حقيقي الماهية.
لما هو المفروض أن نشوف ما معنى أنه على أصالة الوجود، ما معنى أن هذا الوجود الواحد له ماهيتان؟ يعني مثلا هو محدود في ماهيته الأولى، ماهيته الأولى حد له، ماهيته الثانية حد له، من ناحية ماهيته الأولى هو محدود، مثلا ماهية الفرسية وليس ناطقة، محروما من كمال النطق، ومن ناحية ماهيته الثانية هو محروما، هو واجد لكمال النطق هذا، لكمال النطق هذا كله. فحتى على تقدير أصالة الوجود، يعني نعم إذا تريد أن البيان الذي ذكرناه يتناسب مع أصالة الماهية هذا صحيح، أن فرديته لماهيتين لما كانت الماهيتان اعتباريتين، لماذا يخلو به شخصية وجوده وكونه شخصا واحدا؟ فالبيان الذي ذكرناه نعم يمكن أن يقال بأنه ينسجم مع قول بأصالة الماهية، إلا أنه باستطاعتنا أن نبين الاستحالة به بيان آخر يتناسب مع القول بأصالة الوجود، وهو أن يقال إن الماهية بناء على أصالة الوجود ما هي إلا حد الوجود، أي أنها تعبر عن جهة النقصان التي في الوجود، بمقتضى أنه فرسا يكون فاقدا لكمال الناطقية، وبمقتضى أنه إنسان يكون واجدا لهذا الكمال هذا خلفا. لا يعقل أن يكون الشخص الواحد واجدا لكمال النطق فاقدا لا. هذا البيان يتناسب نعم مع القول بأصالة الوجود، بخلاف البيان الأول فإنه أكثر ما ينسجم، بل لا ينسجم إلا مع القول بأصالة من، لأن الفردية للمانية لا تعني أنه صار شخصا كيفما كان. إذن هذا فيما يتعلق بالاحتمال الأول. إذن قلنا كان كلامنا أين في تفسير معنى أن يكون الوجود الواحد طاردا للعدم عن شيئين. قلنا يحتمل بدوا فيه احتمالان، الاحتمال الأول أن يكون طاردا للعدم عن ماهية نفسه وعن ماهية شيء آخر أو عن ماهية أخرى. قلنا لازم ذلك أن يكون للشيء الواحد ماهيتان وهذا محال. الاحتمال الثاني في تفسير هذا المعنى أن يقال بأن هذا الوجود الواحد طارد للعدم عن ماهية نفسه، وهو بعينه طارد للعدم عن ماهية شيئا، طارد للعدم عن شيء آخر، إلا أنه ليس عن ماهية ذلك الشيء الآخر، بل طارد لعدم يقارن ذلك الشيء الآخر نحو مقارنة. لكي يتضح هذا الاحتمال لنرى أنه هل هو احتمال صحيح أو لا، لابد أولا أن نعبر عن المطلب بالعبارات العرفية لنرى بعد ذلك كيف عبر الفلاسفة بطريقتهم الخاصة عن هذا المطلب الذي هو لو أخذناه باللسان العرفي مطلب في غاية السوء. المراد في كلماتهم بالوجود في نفسه لغيره هو التالي: أن الوجود إذا كان في عين أنه وجود لنفسه نعتا للغير وصفا للغير سميناه بالوجود في نفسه لأن له وجودا مستقلا، ولغيره لأنه ناعت للغير لأنه صفة للغير. فليس المراد من هذا القسم إلا ما نعبر عنه في العرف بأن من الوجود ما هو ذات لا يتصف بها شيء بل تتصف هي بشيئا، ومن الوجود ما هو وصفا لا يوجد في الخارج كذات مستقلة بل يكون وجوده بمعنى أنه صفة لذلك الغير. هذا المطلب العرفي وهو انقسام الموجود الخارجي إلى ذات وصفات عبر عنه الفلاسفة بهذه الطريقة التي فيها نوع من التعقيد. والأنكى من ذلك أنهم بعد تعبيرهم بهذا التعبير يقولون بأن هذه العبارة مستندة إلى المسامحة أو مبنية على المسامحة، وإلا فبالدقة هي ليست عبارة دقة. إذن المراد ما هو؟ أن لدينا وجودا منعوتا ووجود ناعتا، لدينا ذات ولدينا صفة. الذات والوجود المنعوت نعبر عنها بالوجود في نفسه لنفسه، والوجود الناعت أو الصفة نعبر عنه بالوجود في نفسه لغيره. لماذا نعبر عنه بهذا التعبير؟ قالوا لأن وجود الذات كالإنسان مثلا لم يطرد العدم إلا عن نفسه، لأن معنى وجود الإنسان وجود الإنسان بنفسه بشكل مستقل في الخارج، فهناك ذات في الخارج متقررة سوف يصبح اسمها بعد هذا الوجود، سوف يصبح اسمها الإنسان. الآن لازلنا نستخدم العبارات العرفية. أما الوجود الناعتين فسميناه بهذا الاسم وجود في نفسه لغيره، لأنه في عين تحققه ووجوده فهو يعطي ذلك الغير نوعا من الاتصاف، نوعا من الكمال، أو فقل هو يطرد عنه عدما ما. نظير العلم، فإن العلم عند زيد مثلا له جنبتان وجهتان، الجهة الأولى أن هذا العلم صار موجودا، وهي الحيثية التي عبرنا عنها بأنه موجود في نفسه، والحيثية الثانية أن العلم بعد أن وجد أين وجد؟ في عين أنه وجد خارجا، فقد وجد بشكل يكون صفة من صفات زيدا، فقد وجد على أساس أن يكون ناعتا لزيدا، وصفا لزيدا. فليس وجود العلم عند زيد بمعنى أنه لدينا وجودان منحازان، أحدهما وجود لزيد والآخر وجود العلم عنده، بل وجود العلم عند زيد بمعنى أن العلم في عين كونه موجودا فقد أزاح عن زيد جهله الذي هو عدما، وجهل زيد ليس عدما لماهية زيد، ولكنه عدما مقارنا لزيد. إذا العلم مثلا من قبيل الوجود في نفسه لغيره، لماذا؟ لأنه موجودا في نفسه وله استقلالية وله مفهوم مستقل وليس كالوجود الربطي، وهو في عين أنه مستقل بالمفهومية في الوقت عينه، نجد أنه يزيح صفة الجهل عن زيد التي هي صفة عدمية، فقد أزاح عدمين، عدما عن وجود ذاته بما هو مفهوم مستقل لأنه صار علما متحققا في الخارج، وعدما عن الجهل، أو عدما وهو الجهل كان يتصف به زيد، فلما جاء العلم ذهب هذا العدم، ذهب هذا الجهل ليحل العلم محله، فقد صار حينئذ طاردا لعدمين، أحدهما عدم ذاته والآخر عدم آخر وهو عدم الملكة مقارن لزيد وليس عدما لماهية زيد. هذا المعنى لا يستلزم أن يكون الشيء الواحد له ماهيتان ولا يترتب عليه أي محذورا، فلذلك يتعين أن نفسر به الوجود في نفسه لغيره بهذا التفسير. إذن خلاصة المطلب أن المراد من كون الوجود في نفسه لغيره أنه بمقتضى نفسيته طارد للعدم عن ماهيته وعن نفس ذاته، فذاته تصير موجودة بهذا الوجود، ماهيته تصير موجودة بهذا الوجود، ومعنى أنه لغيره أنه لا يوجد بوجود منحاز عن الذات، بل يوجد ناعتا لها قائما بها حالا فيها ما شئت فعل، وبحلوله فيها أو عروضه عليها أو قيامه بها فإنه يعطيها نحوا من الكمال كانت فاقدة له. معنى أنها كانت فاقدة له أي أنها كانت تتصف بعدم هذا الكمال، فلما جاء هذا الوجود في نفسه لغيره أزاح العدم ليحل محله الوجود، فهو طارد للعدم عن شيء. إلا أنه لا يخفى، إذا أردنا التعبير الدقي الفلسفي لا يخفى ما في هذه التعابير كلها من المسامحة، فإنه عبرنا عن الوجود في نفسه لغيره بأنه طارد لعدم مقارن للغير. والحال أن العدم لا يكون مقارنا، إذ العدم لا شيئية له حتى يتصف بأنه مقارن أو ليس بمقارن. هذا التعبير لابد أن يكون مبنيا على المسامحة. وأيضا نحن نستخدم أو الفلاسفة يستخدمون في التعبير عن هذا القسم بأن يقولوا هكذا: العدم إذا كان ناعتا للغير فرفعه يكون بواسطة الوجود في نفسه لغيره. ونحن عرفنا سابقا أن العدم لا تمايز فيه، فليس لدينا عدم نعتي وعدم غير نعتي، فليس لدينا قسمان متمايزان أحدهما العدم الناعت والآخر العدم غير الناعت. هذا التعبير أيضا لا بد أن يكون مبنيا على المسامحة. فحق العبارة إذن أن يقال إن المقصود من الوجود في نفسه لغيره، أو إن المقصود من هذا التقسيم، هو أن الوجود في نفسه فيه نوعان، إذا صح التعبير، نوعان بالمعنى اللغوي للنوعان، يعني له قسمان. القسم الأول الوجود الذي لا يكون ناعتا للغير، وهذا الذي عبرنا عنه بأنه لا يكون طاردا للعدم إلا عن ماهيته وذاته. القسم الثاني ما يكون في عين كونه موجودا ناعتا للغير، فالناعتية والمقارنة كلها من شؤون الوجود وليست من شؤون العدم. هذا مقصودهم، إلا أنهم عبروا عنه بهذه الطريقة ملتوية حتى على مشرب الفلاسفة، هذه الطريقة ملتوية، فضلا عن أنه بنظر العرف هذه الطريقة طريقة معقدة. الوجود في نفسه لغيره بعد أن عرفنا توضيحه على نحوين، لأنه تارة يكون من قبيل العرض القائم بموضوعه، وأخرى يكون من قبيل الصورة القائمة بالمادة، الحالة في المادة. هل هناك فرق بينهما؟ هل يصح أن نعبر عن كلتا أو كلا هذين النحوين بأنه نوع من القيام الحلولي أو نوع من التركيب الاتحادي؟ هذا كله يبحث عنه في محله. الآن فقط نريد أن نعرف، فقط يكفينا أن نعرف أنه لدينا نحوان من الوجود في نفسه لغيره. النحو الأول وجودات الأعراض كالبياض مثلا، فإنه لا يوجد إلا في الجدار مثلا، ففي عين أنه موجود فقد وجد للجدار، فقد نعت الجدار، يعني ففي عين تحقق البياض في الجدار صار الجدار أبيض، لأن الجدار صار أبيض في مرحلة لاحقة على وجود البياض، ولا أن البياض وجد منحازا عن الجدار، بل لا، وجود البياض في نفسه خارجا هو بعينه صيرورة الجدار أبيض. أصلا ليس معنى اتصاف الجوهر بالعرض إلا أن العرض وجد في ذلك الجوهر. إذن هو في عين وجوده يطرد العدم عن نفسه ويطرد العدم عن الجدار، كالعلم أيضا ونحو ذلك. وأيضا مثال آخر له الصورة النوعية كالناطقية مثلا، الصورة النوعية التي سيأتي أنها الفصل، أو الصورة بشكل عام هي الفصل والمادة هي الجنس، فالجنس مبهم. الآن حيوان مبهم، هل يتحقق في حصة الفرس أو في حصة الإنسان؟ فيحتاج تحصل هذا الجنس وزوال الإبهام عنه إلى صورة تحل فيه، تقوم فيه، فتأتي الصورة الناطقية لتحل في هذه المادة. فقيام الصورة بالمادة إذن هو من نوعه الوجود في نفسه لغيره. فإن الصورة في عين أنها توجد للمادة فهي أيضا تحقق للمادة نحو من الكمال الجوهري الذي كانت فاقدة له. الآن الحيوان مبهم غير محصل الذات، فلا فعلية لوجوده، وإذا كان لا فعلية لوجوده فهو فاقد للكمال، فيحتاج إلى ما يعطيه الكمال تأتي الصورة لتعطيه هي الكمال، لأن الصورة هي ما به فعلية الشيء، هي حيثية الفعلية في الشيء كما سيأتي توضيحه مفصلا. بعبارة أخرى أو بالعبارة التي ستأتي، فإن الحركة الجوهرية تقتضي أن يكون الجوهر فاقدا، فإذا أتت الصورة وهي الفعلية لم يعد فاقدا بل تحرك من الفقدان إلى حيازة الكمالات، فالصورة هي التي كملت النقص الجوهري الذي في المادة. كيف؟ بحلولها فيه، بنفس وجودها فيه، لا بشيء آخر. فهو المصنف جعل وجودات الأعراض ووجودات الصور التي لا شك ولا ريب فيها، وأن تردد فيها بعض السفسطائيين، جعل وجودات الأعراض ووجودات الصور هو الدليل على تحقق القسم الذي سميناه بالوجود في نفسه لغيره. ثم بعد ذلك المصنف يستنتج نتيجتين نتعرض لهما بعد تطبيقه. يقول: ينقسم الموجود في نفسه إلى ما وجوده لنفسه وما وجوده لغيره. والمراد بكون وجود الشيء لغيره أن يكون في وجوده في نفسه. ما معنى وجوده في نفسه؟ أن له ماهية مستقلة ومفهوما مستقلا، تحققه خارجا وجوده يفرض العدم عن هذه الماهية، بحيث تصبح هذه الماهية موصوفة في الخارج، أو يمكن وصفها في الخارج بأنها ماهية موجودة. الآن شوف مثلا الإنسان له مفهوم، هذا المفهوم نحن نسميه الماهية الإنسانية، هذه الماهية تظل معدومة إلى أن يتحقق للإنسان وجود خارج. هذا التحقق الخارجي ماذا فعل؟ طرد العدم عن ماهية الإنسان وعن مفهوم الإنسان، فصار باستطاعتنا أن نقول إن هذا المفهوم له تحقق في الخارج، وإن هذه الماهية التي كانت معلومة الآن صارت بفضل هذا الوجود صارت إنسانا موجودا. إذن هو بعينه طاردا للعدم عن شيء آخر. إذن أن يكون وجوده في نفسه، أتى بتفسير لكون الوجود وجودا في نفسه، هو بعينه، طبعا هذا ليس تفسيرا غير ما ذكرناه سابقا. نحن مما تقدم عرفنا أن الوجود في نفسه له مفهوم مستقل. ما معنى كون وجوده في نفسه؟ أي أنه يطرد العدم عن نفسه، أي أن ماهيته المستقلة تكون معلومة، فإذا تحقق هذا الوجود تصبح ماهية موجودة. هذا عين ما تقدم في البحث السابق، لكن بعبارة أخرى عنه، لأنه المصنف أتى هنا بتفسير جديد. إذن هو بعينه طاردا للعدم عن شيء آخر، ولكن لا لعدم ماهية ذلك الشيء الآخر وذاته. العلم لا يطرد العدم عن ماهية العلم وعن ماهية الإنسان، وإلا كان للشيء الواحد ماهيتان، وإلا كانت لموجود واحد ماهيتان وهو محاما، بل لعدم زائد على ماهيته وذاته، يعني لعدم زائد على ماهية ذلك الشيء الآخر وذات ذلك الشيء الآخر. والحال أن هذه العبارة مبنية على المسامحة كما هو واضح، كما سيصرح المصنف أن العدم لا يكون زائدا على الذات، لأن الزيادة فرع الشيئية والعدم لا شيئية. فأيضا يكمل في وصف هذا العدم: زائد على الذات إلا أن له نوعا من المقارنة، له نوعا من المقارنة له كالعلم الذي يطرد بوجوده العدم عن ماهية نفسه، فتقول قطعا يوجد علم عند الزيد، فتتحدث عن وجود ماذا؟ عن وجود العلم، فتقول هذه الماهية التي كانت معلومة الآن صارت موجودة في عين وجود العلم عند زيد، يصبح زيدا عالما. وهو بعينه، يعني بعد أن صار العلم موجودا عند زيد، في نفس الوقت الذي صار العلم موجودا عند زيد، صار زيد ينعت بأنه وهو بعينه يطرد الجهل الذي هو عدم المعنى. إذا تريد أن نعبر عن المطلب بالعبارة اللغوية أو اللفظية، هناك من الألفاظ ما يشتق منها ومن الألفاظ ما لا يشتق منها. مثلا الآن الإنسان تعبر عن الذات والذات لا يشتق منها، بين العلم بالتعبير اللغوي يعبر عن المصدر والمصدر يشتق منه، فتقول علمان وعالمان، بينما الإنسان ليس فيه مبدأ ومشتق من هذا المبدأ. ليس فيه مصدر ومشتق من هذا المصدر. الذات ذات جامدة بالتعبير النحوي، الجامد لا يشتق منه، الذي يشتق منه ما هو المصدر. هذا يعني هذا الوجه اللغوي لهذا المطلب، وإلا له وجه عرفي كما عرفنا، له وجه فلسفي وهو ما يتعلق بالوجود، وله وجه أيضا لغوي تعبيري. والحجة على تحقق هذا القسم دليلنا على أن هذا القسم موجود، لأنه إن لم نثبت وجود هذا القسم فلا ثمرة في التقسيم، فلا بد لنا من إثبات الوجود. أعني الوجود لغيره، الدليل على ذلك وجودات الأعراض، فإن كل من الأعراض كما يطرد عن ماهية نفسه العدم فإنه يطرد عن موضوعه. المفروض أن الأعراض موجود في موضوع، يطرد عن موضوعه عدما ما، لكن هذا العدم ما هو؟ هل هو عدم الموضوع؟ ليس عدم الموضوع، بل هو عدم زائد على ذاته. وكذلك الصور النوعية المنطبعة، الصورة مطلقة جسمية كانت أو نوعية. لماذا عبر المصنف بالصورة الجسمية بالنوعية ولم يعبر بالصورة مطلقا، أو لم يذكر الصورة الجسمية؟ ذكروه في الحواشي، لكن باعتبار أنه البحث يعني لم يتقدم لحد الآن معنا تعريف الصورة وبيان ما هي الصورة النوعية والجسمية، لذلك يتضح هذا البحث لاحقا، أو إن شئتم فراجعوا ما ذكره الشيخ الفياضي. وكذلك الصور النوعية المنطبعة في موادها، فإن لها نوع حصول لموادها تطرد به العدم، أو تطرد به عن، يوجد العدم هنا، تطرد به عن مواد، لا تطرد به عن موادها لا عدم ذاتها، لا تطرد عن المادة عدم ذات المادة، بل تطرد عنها نقصا جوهريا تكمل المادة بطرده. إذن المادة كانت مبهمة فاقدة للكمالات، لا فعلية لكمالاتها، فتأتي الصورة فيصبح لهذه الكمالات فعلية، أو فقل فتصبح المادة بعد حالة الفقدان متصفة بحالة الكمال. وهو المراد بكون وجود الشيء لغيره وناعتا. إذن معنى أنه وجود ناعت للغير، أصلا ما معنى ناعت للغير؟ يعني موجود له طارد لعدم كان مقارنا لذاته. فلذلك إذن شوف تسمية الوجود بكونه لغيره، هل هي بالنظر إلى نفس ذاته أو بالقياس إلى الغير؟ لا شك ولا ريب أنها بالقياس إلى الغير، وإلا فهو بالنظر إلى ذاته فقط، فهو موجود في نفسه طارد للعدم عن نفسه. وكذلك الحال عندما نقول هذا الوجود ناعتا، ناعتا لابد أن يكون ناعتا للغير، فتسميته ناعتيا أو تسميته لغيره إنما هي ناشئة من ملاحظته بالقياس إلى الغير، أنه هل يكون ناعتا لهذا الغير أو لا. ويقابله القسم الأول، الوجود في نفسه لنفسه، ما كان وجوده طاردا للعدم عن ماهية نفسه فحسب فقط، وهو الوجود لنفسه كالأنواع التامة الجوهرية. سيأتي ما الفرق بين الصورة النوعية وبين النوع التام الجوهري في محله. كالأنواع، المراد هنا من الأنواع التامة الجوهرية ما هو؟ ليس المادة فقط، ليس الصورة فقط، بل المادة والصورة معا، يعني المجموع من الجنس والفصل بالتعبير المعنى. فتقرر أن الفرق أن الوجود في نفسه ينقسم إلى ما وجوده لنفسه وما وجوده لغيره، وذلك هو المطلوب. شوف في تقسيمات الوجود لابد لنا من إثبات تحقق الأقسام، وإلا فلا يكون التقسيم صحيح، لخصوصية أن المقسم في هذه التقسيمات هو الوجود، فكل قسم من الأقسام فلابد أن يكون له تحقق، وإلا لم يكن قسما، هذا خلق. فهنا لدينا خصوصية، بينما في سائر التقسيمات قد لا نكون مضطرين إلى إثبات وجود الأقسام، قد يكون التقسيم محض نظريا ومع ذلك نقبل به إلا فيما نحن فيه، لأن المقسم له خصوصية أنه الوجود، فكل قسم من أقسامه لابد أن يكون وجودا، فلابد من إثبات تحقق. طبعا تلاحظ أن المصنف عبر به والحجة على تحقق هذا القسم، هذا يعني أنه يرى بأن تحقق الوجود في غيره بحاجة إلى حجة، قد يكون من المسائل النظرية، وهذا ما ذكرناه سابقا، أن بعض الموجودات إثبات وجودها لا يحتاج إلى نظر، لا يحتاج إلى قياس، لا يحتاج إلى حجة، بخلاف البعض الآخر فإن ثبوت الوجود له قد يكون خفيا ونظريا فيكون بحاجة إلى الحجة. إلا أن يريد المصنفنا من الحجة ما يشمل التنبيه وكيفما كان ويتبين بما مر. من نتائج ما تقدم أن الوجود في نفسه لغيره بتحققه لذلك الغير يكون كمالا له، وكمال الشيء مرتبة من مراتبه وشأن من شؤونه. وعلى هذا الأساس فالعرب إذا حيث كان من قبيل هذا القسم الثاني الوجود في نفسه لغيره، فوجود العرض لموضوعه إنما هو بمعنى أن العرض هو مرتبة من مراتب تحقق موضوعه، فموضوعه له مراتب، مرتبة يكون فيها فاقدا ومرتبة يكون فيها مكتملا وواجدا. هذه المرتبة تحققت بفضل وجودات الأعراض، فوجودات الأعراض ليست إلا من شؤون وجود الجواهر. بأي معنى؟ لا بمعنى أنها صفة من صفاته فقط، بل بمعنى أنها مرتبة من مراتب وجود الجوهر. وسيأتي توضيح ذلك في مبحث الحركة عندما نتحدث عن الحركة الجوهرية، أن الجوهر يتحرك بواسطة الأعراض اللاحقة له، فتارة يفقد شيئا من هذه الأعراض وأخرى يتصف بها فيكتسب كمالا. فوجودات الأعراض من شؤون وجود الجوهر، وكذلك الحال وجود الصورة يكون من شؤون وجود المادة، لأن الصورة أيضا ترفع عن المادة نقصا جوهريا وتكسبها كمالا. إذن يتبين بما مر أن وجود الأعراض هو من شؤون وجود الجواهر التي هي موضوعاتها. طبعا من شؤون وجودات أي جوهر، لا مطلق، لا الجواهر مطلقا، بل الجواهر إذا كانت هي موضوعا له، وهذا واضح. يعني الآن العلم عند زيد من شؤون وجود زيد لا من شؤون جوهر آخر. وكذلك وجود الصور المنطبعة غير مباين لوجود موادها. وعن هنا يوجد خصوصية، لأن المصنف غير العبارة، ما قال إن وجود الصورة شأن من شؤون وجود المادة، بينما قال ذلك في باب العرض، إلا أنه راجعوا في الحواشي ما ذكر أو انتظروا حتى حين الكلام عن مبحث الصور وعلاقتها بالمادة. غير مباين لا بمعنى أنهما يوجدان بوجود واحد، بل بمعنى أنهما وجودان، إلا أنهما وجودان متحدان مرك، فالمركب منهما مركب من أمرين متحدين، لذلك يقال التركيب بينهما تركيبا اتحاديا. ويتبين به أيضا بما مر أيضا أن المفاهيم، الآن هذا المطلب على طوله نستطيع أن نجيب عنه بالطريقة العرفية. الآن لو سألنا هذا السؤال، أن ماهية العلم ما هي؟ هذا الوجود الذي تحقق في الخارج وسميناه علما، ما هي ماهيته؟ ما هو المعبر عن ماهيته؟ خير الألفاظ الذي يعبر عن ماهية العلم ما هو؟ العلم أو العالم؟ الآن لدينا عبارتان، العلم المبدأ والمشتق، أي من اللفظين أكثر صلاحية للدلالة على الماهية؟ لا شك ولا ريب أنه العلم. لماذا؟ لأن تسمية ما في الخارج عالما لا يكون إلا بملاحظة زيد، لأننا عرفنا أن هذه التسمية ليست إلا بملاحظة الغيب، والحال أن إثبات الماهية له إنما يكون بملاحظة نفسه. فلذلك المفاهيم المنتزعة من الوجود الناعتين بما هو ناعتيان لا تحكي عن الماهية. لذلك يقولون مثلا الماهية أو الضاحك هو الماهية، لا الضاحك. مثلا النطق هي الفصل لا الناطق، أن الناطق كما سيأتي فصل مشهوريان، يعني عرفان يقال له فصل، أو تسامحان يقال له فصل، وإلا فليس بفصل حقيقي. طبعا لا مع قطع نظر أن النطق أيضا يعني ببعض المصطلحات يعبر عنه أيضا بالفصل المشهور، دعك من ذلك. الفصل الآن ما هو؟ النطق وليس الناطق. لكن بما أنه أريد الحمل فلا بد من الاشتقاق، أريد الإثبات للغير فكان لا بد من الاشتقاق. نقرأ يقول: ويتبين به أيضا أن المفاهيم الانتزاعية، أن المفاهيم المنتزعة من الموجودات الناعتة التي هي أوصاف لموضوعاتها. شوف الآن عبارة دقيقة يستخدمها هنا المصنف. سابقا ماذا استخدم؟ عبارة أن العدم مقارن وزائد على الذات وتتصف به الذات. الآن ماذا يستخدم؟ العبارة الدقيقة من الوجودات الناعتة التي هي أوصاف لموضوعاتها، يعني بما هي وجود ناعت ليس بماهية لها ولا لموضوعات. العالم ليس هو ماهية زائد، هذا أيضا ما ذكرناه، لكن اتضح مما تقدم أن العالم ليس هو ماهية نفس العلم وليس هو ماهية زائد. لماذا؟ لأننا قلنا، إذا تذكرون قلنا العلم طرد الماهية عن ماهية نفسه، وطرد العدم لا عن ماهية زائد، بل طرد عدما آخر مقارنا لذاته، فلا يمكن أن يكون العالم حاكيا عن ماهيته زيدا. فمثل هذه الأوصاف الاشتقاقية، المفاهيم الاشتقاقية لا تحكي عن الماهية، ليست بماهيات لها، يعني لهذه الوجودات الناعتة، ولا لموضوعاتها كزيد في مثال زيد والعلم. وذلك لأن المفهوم المنتزع عن وجودان، لأن المفهوم متى نسميه ماهية؟ إذا كان منتزعا من ماهية من وجودا يطرد العدم عنه. الآن العلم لكونه منتزعا من وجودا يطرد العدم عن العلم، فيقال العلم موجودان، صار العلم الذي هو مفهوما صار ماهية. إذا نشوف النسبة بين المفهوم وبين الماهية، حينئذ تكون نسبة العموم والخصوص. ليس كل مفهوم ماهية، فإن من المفاهيم ما هو منتزع عما لا يطرد العدم عنه. لأن المفهوم المنتزع عن وجودان إنما يكون ماهية لهذا الوجود إذا كان الوجود المنتزع عنه، يعني الذي انتزع منه المفهوم، يطرد عن نفسه العدم، عن نفس الوجود، عن نفس المفهوم العدم. والوجود الناعت كما عرفنا كون زيد عالما الذي هو الوجود الناعت، لا يطرد العدم لا عن ماهية العلم ولا يطرد العدم عن ماهية زيد. نعم، العلم يطرد العدم عن العلم ولا يطرد العدم عن ماهية زيد. والوجود الناعت يطرد العدم لا عن نفس المفهوم المنتزع عنه. مثلا وجود السواد في نفسه يطرد العدم عن نفس السواد، فنفس السواد ماهية له. وأما هذا الوجود من حيث جعله الجسم أسواد فليس يطرد عدما لا عن السواد في نفسه ولا عن ماهية الجسم المنعوت بالسواد كالجدار، بل يطرد العدم عن صفة يتصف بها الجسم خارجة عن ذاته، يعبر عنها عادة بالملكة، نقول هذا من قبيل عدم الملكة. يعني شوف الآن العلم، عدم العلم في ذاته ليس جهلا، لكن عدم العلم الذي يتصف به ذيل، يعني عدم العالمية، هو الذي نسميه جهلا. هذا هو الفرق حينئذ بين النقيضين وبين العدم والملكة، أن عدم الملكة أخذ بما هو عدم لصفة يتصف بها الغير ويحوز عليها كما يحوز الإنسان على الملكة. بينما في باب النقيضين الأمر ليس من هذا القبيل، عدم العلم يقابله ماذا؟ يقابله العلم، ولا يسمى عدم العلم في هذه الحالة جهل.